الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على السيرة النبوية من مصادرها الأصلية الصحيحة إن شاء الله. وقد وقفنا عند رحلة الإساء والمعراج من المسليات التي سلى بها الرب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بعد محن وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت أنه ما من محنة إلا وتتبعها منحة إن شاء الله. وقد وصل بنا الحديث إلى ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج من عذاب الذين يرتابون الناس، فإذا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. وقد أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذ اللبن فقال جبريل: هي الفطرة. قال المصنف: وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة طويلة من طريق ضعيفة متونها تشبه أخبار القصاص تخاص الواقع، وفيها جزء مبحوث من هذه الطرق وقصص يتلهى بها الناس والوعاظ والخطباء على المنابر ولم يثبت فيها شيء. وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بما وقع معهم من الإسراء والمعراج صدقه المؤمنون وكذبه المشركون. وده شيء طبيعي، حال المؤمن وحال غير المؤمن أمام الحق وأمام الباطل، إما كبرا وعلوا وإما جهلا وعنادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، فقربت قربة ما قربت مثله قط. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ارتباطه بالوحي وأن نبوته مؤكدة من ربه الذي اصطفاه لم يتركه رب العالمين، بل رفعه الله أي بيت المقدس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه كشاهد عيان يسأل فيجيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألون عن شيء إلا نبأتهم به. وقفنا في مجلسنا السابق عند هذه الفقرة. قال المصنف، طبعا هذا في إسراء البخاري ومسلم، السياق المذكور لمسلم في الصحيح. قال: لقد افتتن المشركون، فمن بين مصدق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. ما هو شيء عجيب، حدث يتعالج مع العقل البشري، تكلم في قضية بعيدا عن المستجدات. الآن يكاد الأمر يعني عادي، يعني دارت الأيام تمام، سنريهم هتبقى في كل زمانهم. الآن أظن ما عاد في غرابة، يعني ممكن تروح بيت المقدس تيجي في لحظة تمام ولا تصدق، عقل يصدق، لكن لما الواقع يجعلك تقنع بأن هذا حدث ليس بغريب. إذا كان هذا حدث من مئات السنين بما يخالف العقل، الآن هذا العقل الذي خالف قديما إذا وجد حديثا وأمثاله موجودون لا يستطيع أن ينكر إذا حدث مثل هذا الحدث، صحيح ولا لا؟ في لحظة يظن أنه في لحظة، نصف ساعة، مش بقى تقول في ليل يوم وليلة، لا ده في لحظة، صحيح؟ إذن الشيء لا يستغرب. فلذلك الذي آمن بالله وآمن برسوله وأن الله عز وجل هو الملك الجبار، الملك ملك والكون كونه، لا يستغرب شيئا أبدا وإن خالف العقل هذا المرزول الذي يقيس كل شيء بمعياره القاصد. قال: لقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. يعني لو كتبنا كده على الحاشية تعليق عن المستجدات المعاصرة، المستجدات المعاصرة، يعني لماذا تستغرب انه هذا الحدث الذي حدث او الاحداث التي تجري الان كان احد يعلمها؟ صح. وذاك لما رب العالمين جعل الفلك او الباخره بقى بالمفهوم المتدارك بيننا، الفلك الباخره جعلها ايه من ايات الله، قال ومن اياته، صحيح. وبعدين قال بعد قال ويخلق ما لا تعلمون، ما لا تعلمون هتبقى هذه مدويه ما بقت السماوات والارض، ويخلق ما لا الان نقرب الله خلق ما لا كنا نعلم ولا يعلمون. فاذا بالطيران واذا بغيره واذا بالمستجدات هذه، صحيح، كيف تعمل؟ وذلك نقوم دائما، يمكن قبل ان نرى هذه من سنوات وانا احد بعض الناس اللي هم خريج كليه الفلسفه اللي بتخرج المجانين، وانا اتكلم في استواء الرب سبحانه ويش مثل هذه الاشياء والكلام ده، فقاس الامر بعقل قاصر، تمام. فكان يوم اقصاك التليفون اللي هو الابيض واسود دوت والمهكع ده، ما خدش على الحاجات الجميله دي، ممكن بالصوت والصوره وتشوف، تبقى انت في مصر تشوف البلين، صحيح. ويوم انا قصت له مساله الكهرباء في الاسلاك، هل انت تراها؟ قال يا اخو ما عادش تقنع بها، صحيح. لما كان يخالف الامر الغائب عن العقل وادراك العقل بالعقل، عقل خاص، قلت لا تنظر، انظر الى المآل، انظر الى الواقع، هذه الاشياء لو انا انقرض انا مجنون، لابد ان اؤمن بها، وانا اؤمن بها، انت تؤمن بها ولم تؤمن بقدرة الإله سبحانه. كيف سار النبي من مكة إلى بيت المقدس، وكيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف، وأنا أقول لك كيف ترى هذه الآن، تضع الآن السورة معك بمصر، بتضعها في آلة تذهب إلى بشحمها والحمها بلونها، يطرش ماشي ازاي في السلوك ولا بلاوي ازاي، ومع ذلك أنا أؤمن بها وبحقيقتها، فلماذا تستغرب؟ انت معايا؟ فليس كل ما غاب عن العقل يحاكم بموزون عقل ضعيف، والا هتجد موازين هذه تختلف مع العقل المرزول في كل ما اخبر الله به ورسوله فيما يتعلق بالغيبيات، وهي من اركان الايمان، صحيح. فتراهم رفضوا القبر والقبر وما فيه من منطوق عقل، ازاي وتيجي ازاي الجنة وما فيها من محاسن بمنطوق العقل ازاي، لكن لما حكموا العقل في النقل وهو عقل محدود بهذه الامور بتقيم على الحجة باشياء معاصرة. لماذا تقنع بان التصور العقلي غايب عنك؟ الا من يعلم حقيقة هذا الامر من هندسة هذه الامور، صح. هذه هي، فأنت خرج العالم بدينك تقنع بحقيقة هذا الدين ولا تستغرب أبدا، بل تأنس به وتسعد به وأنت مقر وباطن بالعجرة، بخلاف الجاهل. إذن لا يوصف هذا إلا بأنه جاهل ممقوت يتحكم بعقله المرزول في سعة علم الإله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء وهذه الملامح يجب على الراسخ في علمه أن يسعد بها، وعلى الجهل أن يرجع. يقول المصنف: لقد افتتن المشركون فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبا، ولكنهم اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس. ليه؟ من رأوه، أدي واقع، اسأل أجيب، بس ما من سؤال سئلت إلا وأنا أجيب، طبعا الجنة. إذن لابد من هذا حقيقة، صح؟ رفعه الله قدرة الإله، أجبة المقدس، اسأله، كاميرا عمالة تيجي قدامك اسأل ويجيب، أجاب بحقيقة ولا غير حقيقة؟ وذاك ما كان هذا الهوس. واحد عمل لي سافر عجيب استغرب وطلع حديده على راسه وكان بيقول ايه ده؟ ما دي حقائق موجودة بس المقدس جابها منين؟ الله الذي أرسله. ومع ذلك آمن من آمن لما أرسل به خيرا، وظل على شركي وكفري وعنادي من أراد الله عز وجل به شرا، تمام؟ وذلك يقول اضطروا لاعتراف بصحة وصف المسجد البيت لما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أجاب به صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا عند أحمد بصدق صحيح كما هو غيره. صح أن بعض المسلمين ارتدوا. ارتدوا ليه؟ ارتدوا ارتدوا بيت الحدث. لا بقى احنا كده بقى يعني ايه، لما بتجد واحد كده بيتكلم بيحكي حكاياته وبتاع وعمال بالغ في الحكاية، احنا في اوساطنا يعني، يقول لك انا ابو لمع، ايه يابا احنا عايشين فينا تمام ازاي؟ فانت ايه؟ لانه شيء خالف المعقول. لكن انت ما بتتكلمش معي، بتتكلم مع رسول يقول انا رسول الله وهذا الله وهذا رسول وهذا الاسلام وهي تعاليمه، اسال تجاب، سئل اجاب بحقيقه مش بغير حقيقه، ايه اللي يبقى؟ لكن ضعاف الايمان ارتد. ولذلك اخذ هنا ملمح، نقول لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم براس دعوته؟ ايه راس الدعوه؟ المعتقد. ومن هنا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم براس المعتقد، براس الدعوه والمعتقد العقيده. والعقيده مش بقى ثغرات كل منا على ثغر، هذا كذب ودعوه باطله. المعتقد واحد، طريق واحد، ما نعرفش غيره. مفيش بقى انت ترى وانا ارى، لا، المعتقد واحد وطريق واحد، وطريقه معروف بطريق رب العالمين نصا او تصريحا، وبطريق النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب له حكم المرفوع. المعتقد ما يعقد عليه الانسان قلبه ويربط ويجزم به ويدعو اليه. ومن هنا لم ولن نرى ابدا ابدا الاجتماع على معتقد مشتت. اتحدى وقلتها مرات واقولها، مستحيل ابدا. عند وحده المعتقد تجد الالتئام، في خلل في المعتقد تجد الانفصام، وده الحاصل. حصل مش حاصل؟ حاصل بالضبط. فدائما اقول المعتقد يلملم ويجمع، الخلل في المعتقد يفرق، وده الحاصل. وما الاحزاب منا ببعيد، وما الاخبار بل بلاده ببعيد. صحيح تظاهروا بالاجتماع، لكن انا قطعت مش بوحى الي، قطعت ليقيني بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. لم ولن يجتمعوا، هذا عن بقى وسرع ما تزول وزالت. لان كل واحد له معتقد له مشرب بيعقد عليه الولاء والبراء. وان تظاهر بالوثاق مع الاخر، وان تظاهرت الاجساد بالالتئام فالقلوب حتى. ونذكر ذاك الرجل المسؤول في القياده من قيادات الافكار والفرق المرسوله المعاصره، عندما صارت هذه الهذيانات في البلاد، فاتى بشيخ رحمه الله الشيخ زكريا وضع عضو بيده يقول اما انا الان نجتمع؟ كان كلمه الشيخ رحمه الله كلمه واحده، كلمه عاقل عند بعد نظر ومقال، كلمه واحده قالوا على طريقه من؟ سحب ايده منه. هذه مثبتات ورواسخ. قال على طريقه من؟ سحب ايده خلاص، كل واحد فهم الثاني. صح ولا لا؟ هذه فرق بين حقيقه، بين عقيده حقيقيه وبين عقيده مزوره متلاعب فيها. ولذلك هنا يقول وقد صح ان بعض المسلمين ارتدوا، هذا حاصل. يبقى بسبب ضعف الايمان وضعف الصدق والاخلاص، صح؟ قال وان ابا بكر رضي الله عنه قال للمشركين عندما اخبروه بخبر الاساء والمعراج قال لئن قال ذلك لقد صدق. ليه؟ يعني القضية مش قضية سوى مع رب الخضاب يخبرك ان في اله وان في رسول وان في قرآن وان في جنة ونار وان في اشياء هي خارجة عن ذاك العقل اصلا. يعني بيخبرك بدين لم يسمع منه ويسمع عنه بشيء. فالقضية بقى قضية ابعد مما تتصور. ما زاد راح ذهب الى البيت المقدس او ارتقى به الى السماء. فهي كلمة حكيم. انت مستغرب الامر الى ان يعني قال قول اكثر مما تقول ودعا الى اكثر مما قال او تصور. اذا كنت انا صدقت بدين لماذا لم اصدقك بدين؟ صحيح؟ فكلام منطقي. يقول لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا او تصدقه انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح؟ ما هو شيء مخالف للعقل. شوف بقى لما تكون قد ايه انت بتقيس فقط بموازين عقل. ابدا. وهنا اخواني القاعده دائما اقولها فرق بين تحكيم العقل في النقل وبين اعمال العقل في النقل. فرق شاسع بين الاثنين. تحكيم عقل في نقل ده محظور خط احمر. الاصل انا اسلم لديني لان حتما في اشياء لا تتماشى ابدا مع المعقول. ابدا. دي بقى خصيه اله. لم يطلعك ولا مفلح احدا من خلقه ملائكه او بشر او انبياء ايا كان على شيء يختص به صبع. ده بموضع انت الان في خصيه نفسك كانسان. عندك اسرار لم يطلع لها احد الا انت. صحيح؟ وهذه حكمة إله. ليس كل شيء يقال العقل يدركه. وعندنا أمثلة على ذلك كثيرة. لو كان الدين بالرأي قول علي المشهور صحيح. لو كان الدين بالرأي نفهم منها إيه بالمنطوق بالمفهوم إن الدين بالنقل وليس بالعقل. يبقى قال لك امسح من بعد امزحش من تحت. من عقلا همسح من تحت. قال لي لا أنا بقول لك امسح من فوق. الدين قال كده. يبقى الدين قال كده. الدين قال دخلت المسجد صلي ركعتين في ركعتين في ركعتين ماشي. لكن جيت اوقات قال لي ما فيش الا اثنين بس. قبل صلاه الفجر لك ركعتين بعد الاذان وركعتين هما المسجد الفريضه وبعد كده السلام. اثنين في اثنين في اثنين بعد الاذان حدث. شيء حادث لم يفعله النبي. اذا عنف سعيد ابن المسيب ذاك الرجل اللي صلى اثنين في اثنين في اثنين قال من اين لك؟ الشيء العقل رد عليه أو يعذبني الله على صلاتي؟ قال لا. انتبه بقى من مخارج هذا. قال لا ولكن على خلاف السنة. ما فعلها الرسول وهو أولى. ما فعلها الأصحاب هم أولى. لماذا فعلت؟ لا. قوانين أجندة مسلم من أين لك؟ فلا ليس لك على الإطلاق مسألة الاستحسان. ايش فيها؟ لا ايش فيها؟ فيها كتير. هتتوارث الاجيال على اللي فيها على ارفع هتاخد المصادمة. ومن اجل ذلك كان القاعدة الشرعية الدفع مقدم على الرفع. من البداية اقطع. ما جيش تراكم 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 بعدين تعال ارفع هتاخد المصادمات. كذلك وجدنا ابانا. تعال انت ارفع بقول لك احنا بقالنا سنين اب عن جد وانت جاي النهارده تقول لنا حصل مش حاصل في قضايا. فعظمة الدين من أين لك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى هنا في فرق بين تحكيم عقل وبين إعمال. إعمال العقل أعمله. وإعمال العقل مش بالمزاج ولا في أي وقت ولا أي أحد. لابد أن تكون على أصول بدينك. معك القرآن، معك سنة الرسول، معك أصول خرجت من القرآن والسنة وعليها تسير للمجتهد في القضايا والنوازل إلى آخره. قبل أن أتكلم أعرض المسألة وخرجها من أين لك. لكن ما هكذا يكون الإلقاء وما هكذا يكون الدين أبدا. ومن هنا نجد أن الدين اهتم دائما بطالب العلم خاصة لأنه لا يدرى ما يحتاج إليه ولا يكون طالبا إلا بالتأصيل والتقعيد في القضايا والمسائل. عندما تعرض الأمور ترجع إلى أهلها تجد النوازل تجد عند أهلها لعلمه الذين يستنبطون لعلمه الذين كم واحد يستنبط صح؟ قلة هم أهل العلم والطالب على درجة أهل العلم يعلو، ده طالب. ولذلك لم يعد المقلد من الطلاب ولا من الشيوخ ولا من العلماء، لأنه مقلد. مقلد إذا جذب من جهة اليمين ذهب، إذا جذب من جهة الشمال ذهب، من الأمام ذهب، من الخلف ذهب، هو حائر لأنه مقلد. أما إن كان طالبا متمكنا لا يمكن أبدا يخطو خطوة إلا بمعيار إلى أين أنا ذاهب. ذا الطالب وذا كمل غالب المتأصل تأصيل صح. مهما حصل تجد عنده برود عجيب قبل أن يخطو خطوة، يحط الميزان ويخرج مخارجها إيه قبل ما تحرك خطوة واحدة. الذي أراد أن يسير على خطى الكبار فيقول أو تصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح، فقال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال طبعا هذا عند الحاكم وغيره، والحديث طبعا له طرق له زوايا أقل أحوال أن يكون حسنا. قال ويمكن القول بأن حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لرسول الله اللي المسليات صلى الله عليه وسلم، وفتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وكفرهم، ولبعض ضعفاء الإيمان مما زلزل الحادث إيمانهم فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا. صحيح؟ لأنه الفتن بشكل عام لها طريقان، إما ابتلاء وإما تمحيصا، صح؟ إما ابتلاء وإما تمحيصا. هنشوف اللي هيحصل. ابتلاء أنا بقول بشكل عام، ولو خرجنا قضايا كل زاوية أو كل فتنة تعرض لها الإنسان لها مخارجها. أما كان فتنة بشكل عام إما أن تكون ابتلاء وإما أن تكون تمحيصا واختبارا. وطبعا هذا عند أحمد بإسناد حسن وليس صحيحا. وقد تأول البعض يعني الإسناد حسن ولا يرتك لدرجة الصحة، والحسن طبعا محتج به، ما هو إلا خطة الضبط بين الصحيح والحسن. وقد تأول البعض حادث الإسراء والمعراج فزعم أنه رؤيا منامية، ومنهم من زعم أنه بالروح وليس بالجسد. كل ده نبع عن إيه؟ العاق. بس العاق. فكل ده نبع عن العقل. لا لا يمكن يبقى منامية، ممكن يبقى روح وجسد، ايه المانع؟ يبقى اذا مخرج على الايه؟ اذا كله لأجل العقل. حاجة ذكرنا كده وفرق بين تحكيم العقل في النقل وبين إعمال العقل في النقل، فرق شاسع بين الحالتين وبين إعمال العقل في النقل. طبعا الأول محظور والتاني مسموح به معمول به مدعو إليه. قال وقد تأول البعض حادث الإسراء والمعراج فزعم أنه رؤية منامية، ومنهم من زعم إنه بالروح وليس بالجسد. والصواب كما ثبت عن ابن عباس أنه رؤية عين بالروح والجسد، لقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. سبحان الذي أسرى بعبده ظهر النص. اللي عنده ما يخالف ظهر النص يأتي بالقرينة الدالة على مخالفة منطوق النص. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنها رؤية عين بالروح والجسد، وهذا رأي جمهور العلماء أن الإسراء كان يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة. وهذا ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتحه، ورحم الله أئمتنا رحمة واسعة. هذه خلاصة المسألة. من قال بخلاف ذلك هذا لا يصح وتخبط لا يجوز. الطواف على القبائل طلبا للنصرة. لطيف. ماشي لطيفة جميل. سمع الايه انه انكرتها وما تمكن لشيء حقيقي. من كان تمكن حاجة لما نمات اصلا. ولو الامر منامي ما كان يبقى في استغراب. تمام. وهذا يؤكد على انه الخبر الذي جاء هذا عند احمد الحاكم وغيرهما من وصف النبي صلى الله عليه وسلم له من وصف النبي صلى الله عليه وسلم المقدس بهذا الذي اراه رب العالمين سين جيم. يعني برضو سين جيم دي كان في منام ولا سين جيم في مجلس وامام راي العين. صحيح. هذا هي بالضبط. فهذا يؤكد على انها بالروح والجسد. الطواف على القبائل طلبا للنصرة بعد مضر هذا الحدث والطريق في إظهار هذه الدعوة. الطواف على القبائل طلبا للنصرة. قال المصنف لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة تفوته، وخاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة. هنا برضو بنأخذ منها إيه؟ تحين الفرص واستغلال الوقت والزمان. الوقت والزمان على قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عدم تأخير. نقول دائما متى يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومتى لا يجوز. إمتى؟ يبقى هنا اتحايل امتى اتكلم، اتحايل الفرصة. تمام. واستغلال الوقت والزمان. تمام. واشوف اثر الدعوة بتاعتي امتى. المسألة مش مسألة بس مجرد كلام ومجرد، لا ابدا. هنا حنكة الداعية، حنكة المبلغ، حنكة مبلغ الرسالة. امتى اتكلم وامتى ما اتكلمش. ما ده فكر. صحيح. ده فكر. والعبث ان انا على طول بتكلم في اي وقت وفي اي مناسبه، ده عبث ابدا. لان من الفقه الحكمه في البلاغ. امتى اتكلم وامتى ما اتكلمش، وامتى واتكلم لما اتكلم، اتكلم بايه وما اتكلمش بايه، امتى امنع وامتى لا امنع. فالموضوع مبني على فقه. ولذلك من يريد الله به خير فقيه. لقد تخذ الانسان على ما هو علم لكن ليس فقيها فيما يحمل. قارئ وجامع وإشي لكن ليس فقيها فيما يحمل. وهذه مشكلة. فالقضية قضية فقه وليست قضية سعة احتواء أو علم. وخاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة. قال ربيعة بن عباد الدؤلي وهو شاهد عيان، وده عند أحمد وغيره من طرق كلاهما حسن، قد يكون من طريقين كلاهما حسن، قد يصحح لغيره أو بغيرهما. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس، ده محلة، يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل، ورآه رجل ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت من هو؟ قالوا هذا أبو لهب. هنا في جزئية مهمة. قال ربيعة ابن عباد وهو شاهد عيان رأيته صلى الله عليه وسلم بذي المزاد يتبع الناس في منازلهم يدعوهم. طبعا دي ابتداء ايه؟ ابتداء دعوة. هل يتبع كل احد ام يتبع من يتوسم ويرى فيه قبول الدعوة. هذا أول مسألة. حلو؟ يبقى دي أول جزئية. يعني أي أحد ولا الذي يرى فيه بحكمته وفطنته أن هذا يقبل، أن هذا يقبل ما يدعى إليه، ولا أي أحد؟ أدي واحد. اثنين، يرضى بعلم ولا بجهل؟ ومنها يكون التعقب على جماعة التبليغ. صحيح؟ يبقى لسه النهاردة جابنا على القهوة المغرب قول قول دارس، ما أعرفش إزاي يحفظوا كلمتين ويقعد يندم بيها، وبعد كده ثاني ويطلع على المنبر وتعالى يا اخي خد لك كده، خد لك جانب في الجنه وادعو معانا وخش وروح وش الكلام ده. مقص خطير، انت كده بتعوق مش بتصلح. ويتعلق بدعاوى ما لهاش اي تذوق لا عقلا ولا نقلا، يقول لك بلغوا عني ولا غايه. يا اخي طب انا عايز الايه دي تكون فقيه فيها. انت لا فقيه في ايه ولا في خبر ولا في لغه ولا في اي حاجه. هذه مشكلة كبيرة وإشارة في غاية الأهمية. قد يقول لك أشوف ده زعب ويبدأ بقى يولد النملة في التقاط الآية بعد الخوض، ودي مشكلة السيرة. إنك زي أحداث غريبة عجيبة يلتقط من هؤلاء بصرف النظر سبق وما ثبتات. أظن صح يلتقط الأمر اللي يمشي مع هواء بدون فك المآل من هذا النص الوارد. ده بدأ بتحتاج برسول، الرسول كان زي حالك، هنقول بقى إقامة المقتدر وانتفاء إيه؟ الناس. حتى الرسول الذي أرسله رسول الله كان على علم، ما خرجوش كده. صحيح؟ فكان لسان حال النبي ومقال النبي كما نص الشافعي، لسان حال ومقال طلب يده بعلم بينه. لكن يطلع بصمجي جاهل كده يقول لك بدعو وبعدين يقول لك بلغوا، طبعا هذا خطأ شنيع. ما فيش. إذن من يدعو ومتى تكون الدعوة ومن الداعي؟ صح، ومن الداعي؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لسانه حلو، طب فين اللي ورا اللسان؟ اللي هو ايه؟ اللي هو العلم. يبقى عندي من أصول أهل السنة ومن أصول السلف الصالح العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. طب فين؟ ما في علم قبل أن أقول وقبل أن أعمل. إذن أنت على خلاف طريق أهل السنة. وإن زعمت ما زعمت، العلم قبل القول والعمل. إيش تعلمت؟ وأين تعلمت؟ وما اللي تعلمته؟ وأين أصولك؟ ما في. يبقى عليه أساس أدعو وأتغاثر على أشياء، على أشياء لم تعلم أصلا ما فيها، ولا ما تقول إليه خطورة الكلمة منك إلى غيرك أو إلى الدين. هذه للأسف غابت عمن يقولون نحن أتباع السلف الصالح وندعو ونبجع الآخر بهذه الهذيانات. فدي جزئية جدا مهمة. قال: ووراه رجل أحول فقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. شياطين بال إيه؟ شياطين الإنس. قلت: من هو؟ قال: هذا أبو لهب. هذا أبو لهب. طبعا العدو الأكبر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه. وطبعا هذا لا شك أنه كل دعوة حق لها أعداؤها، ودي سنة الله عز وجل في خلقه. لكن المسليات والمطمئنات ومن القواطع عند أهل الدعوة الحقة الحديث الذي روي من طريق 7 من الصحابة صحيحة ومن طريقين ضعفين في المجموع 9: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إيه الحق بقى؟ خلاص، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السالفين الأخيار. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. بيتكلموا عينه كده حق، اللي عنده كده يجيب. مش هتتجرأ بدي إلا إذا كنت على الحق. لكن المختبئ وباطل وهذيان وضعف بيختبئ. لكن إذا قلت له من أين لك وثق ما تقول هيضمر هيضمر مستحيل. فلا يتغرأ بهذا إلا الطالب المتمكن ما يقول قل هاتوا برهانكم. والبرهان مش عند الشيوخ، ما العلاقة بالشيوخ ولا علاقة بكذا. أنا البرهان قال الله، قال رسول الله بفهم من؟ بفهم تربية الرسول وهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. هذه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ودين رب العالمين لم يترك شان أبدا هملا. فالتقصير في الطالب، التقصير في الباحث، التقصير في الشيخ المتكلم. أما الدين ابحث هتجد واحة ملآنة بكل شيء. لكن التقصير عند من؟ عند من أراد أن يظهر قبل أن ينبت. ومما خاطب به الناس في ذي المجاهد أي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لا يقولون شيئا، وهو لا يسكت بل يكرر دعوتهم. عدم الملل في الدعوة والصبر على ذلك، عدم، لأنه أنت لست مأمورا بهداية الناس، وإنما مأمور بإيه؟ بالدعوة، باللسان الحلو العلم. خلاص، إنك لذاجبا أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله. وأبو لهب يصيع يقول إنه صادق كاذب، يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. سبحان الله، شيطان. لكنه باطل، والحق يأتي دائما على الباطل فيدمغه. ما راجع أبو لهب، ولكن راجع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح عند أحمد رحمه الله في مسنده وعند غيره. هذا ذكرته بين الحسن وبين الصحيح عند الحاكم وأحمد بن حبان وغيره. ومما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الموقف في موسم الحج، ومثل هذه الأماكن التي استغلها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ومجمع الناس، قال: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: من أنت؟ فقال الرجل من همدان، قال: فهل عند قومك من منع؟ هنا نلحظ فيه جواز طلب الرفق والمأوى. ما في مشكلة ما دام أنا لمست فيه الخير، ولمست فيه الإعانة، ولمست فيه الاحترام والتقدير للدين والأهل إلى آخره. الركن والمأوى تأوى إليه عند المصائب، وتأوى إليه عند المصادمات أو عند الصدمات إلى آخره. يبقى هنا يجوز اتخاذ الإيه؟ المأوى والركن والاستعانة به عند الحاجة. يبقى يطلب الركن والمأمى القوي. وسبق أن ذلك جاء بنص القرآن، وما في قصة أيضا مع عمه وأبي بكر كذلك سبق هذا وأشرت إليه. قال: فهل عند قومك من منع؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخذره القوم. برضه هو قالها، وبعد ما قالها إيه؟ يعني خاف يكسره بخاطره. خاف يكسره بإيه؟ يكسره بخاطره. تمام. ثم إن الرجل خشي أن يخذره القوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم. انتبه بقى من الإيه؟ من المبادئ. ما يتعجلش في شيء مش في إيدك. صحيح؟ ما تتعجلش في شيء مش في ايدك، يعني خلي ما تبقاش عجول، خليك حكيم. شيء مش في ايدك، اي نعم ممكن لكل كلمه او كم ده، لكن ليه في اصحاب وليه اقران وليه ناس قد تعاند، قد تحرجني، قال اخري سيبني فرصه بكره او بعد او يومين او ثلاثه اشوف الوضع واخبرك ان شاء الله خبر اكيد. لكن اعمل واروح وظيفه وانا طلعان عيل، مش الاحداث دي بتحدث؟ تجد في ايه؟ في حكمة بالضبط. فدي كلها مواقف جميلة من السيرة. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم، ثم آتيك من عام قابل، بالخبر الايه؟ الأوكي الأخير، يا ألف مرحبا، هناك من يمنعك، هناك من إلى آخره. قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. طبعا هذا الحديث عند أحمد أيضا، وهذه هذا التصور عند أحمد أبو داود وغيرهم والحاكم وجماعة أيضا بين الحسن والصحيح. قال وهذا يدل على أن الحادثة جرت في العام الحادي عشر من البعث، فإن الأنصار قدموا في العام الحادي عشر من البعثة حيث جرت بيعة العقبة الأولى. طبعا دي بقى ايه التراكيب دي والاستنباطات دي ايه بتراكم الايه بتراكم الاحداث. وهذا يدل على ان الحادثة جرت في العام الحادي عشر من البعثة، فان الانصار قدموا في العام الحادي عشر من البعثة حيث جرت بيعة العقبة الاولى، ثم في العام الثاني عشر جرت حيث جرت بيعة العقبة الثانية، ثم كانت الهجرة الى المدينة. هذا عجل بهذه الاضافة ويأتي فيها الكلام إن شاء الله وما فيها من أحكام. قال الاتصال بالأنصار ودعوته. قال يذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وأيضا مرر هذا قول جابر بإسناد حسن عند أحمد وعند غيره. يذكر جابر بن عبد الله الأنصاري مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاز ومجنة، طبعا أماكن مشهورة هناك إلى الآن وعكاز أشهر، وفي المواسم بمنى. يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع بين مؤيد وبين محذر إلى آخره. شوف يعني ملمح إخواني قد إيه لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى في تبليغ الرسالة، وقد عودي. ولذلك انه دائما الداعي الحق انت مش ماشي في طريق فيه ورود، لا ابدا، كلما كنت داعية الى دينك بما انزل الله فانت في مصادمة شديدة. صحيح؟ كلما دعوت هتجد اهواء تترى، كلما دعوت بدعوة الحق كلما وجدت، لا سيما من الذين يتزينون بزيك وبلسانك. انت تعلم هم لا يعلمون، انت تفقه وهم لا يفقهون، انت تتكلم بالمنطوق وهم يتكلمون بالاهواء، انت تتكلم بالصحيح هم يقوم بالشذوذ والمناخير. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي، مش من قوم آخرين، ده من أمتي، من أمتي شقا كذابون دجالون يحدثونكم بأحاديث في سياق ببدع من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. قال من أمتي، اللسان والاسم والزي والبطاقة الشخصية وكل شيء والشهادة وآخر رواقة، واللسان مختلف والأداء مختلف والبلاغ مختلف، مين أصدق؟ ما أنت في حير، أصدق مين؟ أصدق الهواء اللي بيقول إحنا هواء؟ واصحاب الورقه لن اعلم حقيقه الورقه دي اللي بتتاخد 100 حديث بقى دكتور و200 حديث بقى استاذ ورئيس قسم، انا اعلم ما اقول، ولا يستطيع احد ان يجابهني من هؤلاء ابدا لانه عارف حقيقه نفسه. هل هذا اصبح سيدا في العلم بمجرد ورقه لزوز ودغن من جوع؟ ما في. ولذلك انا بعد من مساوئ الامور ان يسيد الناس في مجتمعات بمجرد شهادة بعيدة عن حقيقة أصل هذا الدين بالتلقي عن الشيوخ في مجالس التلقي اللي يسموه شيخ الكرسي اللي احنا ألفناه. هذه مشكلة. بروتوكول الجامعات بيقول كده، أنا عايز الماجستير ما تزيدش عن 150 صفحة، يا ده النصيب السوري. بحث في مسائل في غاية الأهمية 120-150 صفحة، بقى الراجل ماشي بيهز في نفسه خده ولا خلقتوه ب 150 صفحة. بحث مسكين غلبان دكتوراه ما زادش عن 250 صفحة، بقى الراجل أستاذ دكتور بالترقي الوظيفي بتاعه، بقى خلاص بقى بيوصف بالراجل الكبير الإمام العالم المقتدى أفقه الأضعف الأرض، يقول له زعبلات. الذي يعرف منهم حقيقة الأمور لا يعلو بنفسها أبدا، هذا مستحيل. فالشهادة شيء والعلم شيء آخر. وأظن إخواني طبعا بشايف على الساحة إيه اللي بيحصل، لكن هذه كلها مهابل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا جميعا صالحين مصلحين هداة مهتدين، وأن يفقهنا وإياكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. قال: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مدر كذا قال، فأتيه قوم فيكون أحضر غلام قريش لا يفتنه ويمشي بين الرجال وهم يشرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فأويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ركز هنا في ملمح. فيخرج الرجل منا فيؤمن به، وبعدين أحسن علامه مش واضح؟ هذا واحد آمن اتعلم. عفوا سامحوني، الأخ كان بالأمس الرجل مسكين ربنا فتح عليه هدا على يد فلان وفلان وفلان، وتحول من الشمال ينبأ يمين، أطلق لحيته زوجته تحجبت، وإلا اللباس الأسود علم، إلا الذين إلا اللباس الأسود أول شيء الشيء الأسود لازم اللباس الأسود. يا عم عمي طيب أنا واحدة واحدة على الأرضي إلا اللباس الأسود. ما علينا، خلاص الأخ لسه بالأمس ما تعلمش، بقى بوزه طول كده ماشي قليط بتنفخ محدش عاجبه، داخل على النت حب شيخ من الشيوخ كأن الشيخ ده محمد ابن عبد الله اللي بيقوله بيتبعه، بقى جامد جاهل حرم الدنيا على زوجته وعلى أولاده وعلى إيش الكلام ده. يا الله يا با في ايه؟ انا شيء عجيب، انا زعلت. بنت في الاعدادي الزمها بالحجاب والاسود لازم، هذا معدوم الضمير ما راع ان بنت دي الواحدة مكتوب في المدرسة كلها، دي قضية انا حاطط فيها من 3 أسابيع. قلت انا ما بحبش الايه، ما بحبش يعني ممكن ابقى وقت طويل ابقى صابر وإشي والكلام ده كله، لما تيجي وقت كده مستفز ما بقدرش بقى خلاص الموضوع بقى مونتاج ماشي. تخيل المسكينه بنتي عيني ما فيش خالص، وبنت حتى كده ما فيش حد بتاعها دي كده الا تلبس الاسود ومغمغمها من كل اتجاه، مرعاش انها في وسط طالبات. انتم تعلموا طبعا مش هتكلم واضح، يمكن لابسه فيهم جيبه وحتى حاجه مقبوله شويه نادره. تخيل بقى تقف وسط دي بين متهكمه بين مستهزئه بين في سخريه من ابله من بنات ايش الكلام ده كله. طب انت الحجاج والسطري بشيك صح؟ بشيك يا عم بلاش الورود والمزخرفات، هتلاقي زي حلو كده بني فاتح كويس بنت، مش القصة عند الست ها؟ وحجابها حجابها وهندمها في حجابها. حد عنده اعتراض؟ يعني لازم انا عشان ابقى موجود بعيدش لازم انا اكون عشان انا متدين عره ماشي في وسط البشر؟ ما حصلش. بل ديني يحثني على ذلك، ومن قال بخلاف ذلك اتحداه. ابدا، كن ملبس كويس، اركب كويس، اشرب كويس، عيش كويس وانت في دينك. اذا جمعت بين حسنين ايه المطلوب؟ البس كويس وكون شيك ولبسك قيم وزي الفل وشاطرة في مدرستك وانسانة محترمة هتحترم كل من حولك وهتكون قدوة لغيرك، صح ولا لا؟ هذه هي. الا الاسد، بقول له مين قالك كده؟ قال لي بقى الشيخ فلان والشيخ فلان. طب يا ابني انت اتعلمت ايه؟ عرفت ايه؟ لقيت هو ابيض بنفس ال... لا احنا بنتكلم ادي مخرج مهم، مش دي سيره الرسول الخارج عن معايير البشر. امن بدين الان بعد ما كان شمال بقى يمين، ادي اول واحد انضبط. انضبط مفروض مني اتعلم ولا اطلع كده على المشاعر؟ ابدا اقول بقى حرام 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 واقطع البشر من حواليا وايش الكلام ده؟ حتى بيقابلك في الشارع عشان ماشي مع زوجك تقول له سلام عليكم ومش عامل كده. ايه يابا في ايه انت؟ ايش فيك انت؟ ايه يا ابني في انت يا ابني؟ انت فيك ايه؟ فيكوا ايه؟ انا معرفش ولا اكنه يعرفها. طب انا ماشي مع زوجك واولاد اقول السلام عليكم قبل فلان وقبل اسلم عليه، عايز غير مفهوم العقل من عقول البشر. ده قبلك راكب ماشي عامل كده. ايه يا ابا في انت؟ ده مش دين ابدا، مستحيل يكون دين. جبته منين؟ ما ادري. ده اخطاء شعار انه اتحول من الشمال لليمين وانطلق بجهل بعيد عن سماحة هذا الدين. فيؤمن به ويقرئه القرآن. واللي بقرأ القرآن قرأ القرآن وعلمه ولا قرأ القرآن وسابه؟ يبقى على الاقل عنده فقه ما قرأه من القرآن لأثر ابن مسعود. صحيح؟ العشر آيات. طب أنا هقول له حليني بقى على ما يحفظ القرآن ويعلمه فيه واحد واحد، هديله ملامح أظهر فقه المساء. صحيح؟ اللي هو ما لا يسع المسلم جهله. صح ولا لا؟ يبقى ثوابت خطى بيمشي عليه وبعدين يقول له تعلم بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكن أجيبه أن معلش عفوا أنا الآن بتروح إلي مواقف شديدة عجيبة ما في مجال لي ان انا اقعد احكيها، لكن بيبقى في شيء الم في صدري وامور كثيره وقفا كثير من اخوه الشيوخ بسبب هذا البعد. قال فينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه على نفس اللي تربى عليه بيروح ايه؟ يعلم عليه. تمام كده؟ ازاي؟ حتى لم يبقى دار من دون الانصار الا وفيها رهط من المسلمين يزورون الاسلام بالقول والعمل ولا بالقول بس؟ شيء طبيعي. مين قدوتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف، طبعا هذا حديث جابر كما قلت ده عند احمد وغيري حديث حسن، قال وكانت الاتصالات الاولى بالانصار في مواسم الحج والعمره، فقد قدم سويد بن الصامت الانصاري مكه حاجا او معتمر، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه الى الاسلام. يبقى بيختار ايه؟ ايه يتخير من يدعوه، لسيما اللي يجي من وراه. يعني انت معاه ازاي؟ بيختار الكبير في المكان او من ينوب عنه الى اخره. يبقى بيختار مين اللي هدعوه، مين اللي يجي منه بحيث يجي وراه. يبقى وسيد القوم او كبير القوم يجي وراه. ما فرض دي حكمة وحنكة في الدعوة. قدم سويد بن الصامت الأنصاري مكة حاجا أو معتمرا، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به. تمام؟ حين سمع به فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان، يعني حكمة معي حكمة لقمان. يعني انت اذا كان معاك فانا ايه؟ فانا معايا. تمام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها علي، فعرضها عليه انت بقى من المعايير هذا. لا تتعجب وانت تسأل معايا وانت عمل، لا طب اعرض لي اسمع مني واسمع منا صح؟ نعم؟ ايه شوف شوف الشير وبعدين بيا ها؟ اسمع مني واسمع منك. فقال له ان هذا الكلام حسن والذي معي افضل من هذا، قرآن انزله الله تعالى علي. معي هنا برضو في جزئية يعني طال حظ انه بقول معاه مجلد لقمان، يعني هو كان جاب مجلد لقمان منين؟ هو صورها ولا جابها منين؟ لكن يجوز وما يستضمش الاسباب والكلام الفريق ده، لا مش هذا الكلام حسن، لكن اسمع اللي عندي قد يكون احسن من هذا. فالحظ انه ما انكر ولا صدق التصديق، ودي برضو كويس يعني هذا شيء جميل، مش هذا الكلام حسن، على لان هو تاني عنده قناعه ان هو معاه ايه؟ معاه ثروه، عنده قناعه. فما جيش انا اكسر القناعه دي في لحظه، هتجد المصدمه. لا خليك ايه، طب خلاص اخونا هشام بقول لك ايه، انت اشتري وبعدين بيع. لا انت اصلا بتقول ده لها اصول في القضايا جايه في الاقضيه والحاجات دي كلها، لازم يعني ده لابد من القضايا دي الان بالضبط. ونبدا نخرج الكلام واحده واحده على المسموع، على المسموع. لكن ترى هنا الان اذا كان معاك فانا معايا، طب ماشي هات سمع كلام حسن. حسن على ما عند بقى عندما قال، قد يكون له اصل مش اصل، لكن على كل حال هذا حسن على ما عندك انت، لكن اسمع مني هذا افضل واسمع.
عدم التعجب
تغيير المنكر. نعم؟
عدم
التعجب تغيير المنكر عشان تتخسر المنكر. ما انت غير متاخر سنك، قلناه من شويه. لا والله ما بدل ماشي بنت طيب. والله السيده جميله، يعني شوف تجدها اذا جاءت من مصادرها الجميله تجد جميله، ده الحقيقه ده الدين. دائما تجد الاشياء. ولذلك اخواني رحم الله ابن تيمية لما صنف المصنف العجيب الذي لم يصنف مثله، تعارض العقل معه مستحيل أبدا، العقل السليم مستحيل أبدا يتعارض مع النقل السليم. إذا حصل تعارض بين نقل وعقل يبقى في حاجة من الاثنين غلط، لا المنقول فيه غلط لا المعقول فيه غلط. طب إذا ثبت صحة المنقول يبقى الغلط في مين؟ في الله. هذا فنحمد الله كما ترى الآن، يعني غالب الكلمة تقول الآن دلوقتي في الحسن في الصحيح، يعني له أصول صحيح عندنا فينا يحتج بها، تجد تتماشى حتى. وأستطيع أن أخرج لك هذه، لو استطردت بقى المجالس بقى أردنا أنها تمط معنا لاستطردنا في كثير من المسائل وخرجنا الآيات والأحاديث والمسائل وشيء. لكن الغرض من عبد السيرة بهذه الصورة الذكية السريعة إن شاء الله نأخذ من محافلها، وقد تدرج من ضمن الأشياء التي قرأناها واستفدنا منها بالطريقة الصحيحة المرضية إن شاء الله. قال وهو والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى علي. الثاني قد يكون هذه الدعاء صح؟ وهو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه للإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج، فإن كان رجال من قومه لا يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله يا مبعاث. طبعا ده حسن، الا انه وجه التحسين هنا ايه، هو عندك بتاع بيقول حسن لكن التعقب على شيء، هنا هيبقى فيه لو هنمشي على قواعد اهل الاثر هقول لا، بمعنى لكن له صور تاتي بعده وسبق مثلها. هو قال هنا ابن هشام بإسناد حسن من رواية عاصم ابن عمر ابن قتادة، وده ثقة جميل، لكن مداره على مين؟ قال يروي عن أشياك من قومه الأنصار، هل ده مسوغ لتوثيق الشيوخ بهذه الصورة؟ انه يروي عن شيوخ او مشايخ من الانصار، الانصار منهم اتباع منهم اصحاب منهم صحيح. طيب وهل كل شيخ يوثق به؟ صحيح. فبرضو دي ما زالت في حيز البعض. امتى انا اتساءل في دي؟ ما اقولش بقى ما دام مجموعه يبقى يعضد بعضهم بعضا، يتحسبش خير، وقد لا يعضد بعضهم بعضا. مثلا الامر عندي على الجهاله شيء مجهول بالنسبه لي، ما حسنوش انا بالفزلكه في الحديث، ما فيش الكلام ده ابدا، ما في. لما اقول ناس روى عنه جماعه وما دام روى عنه جماعه اذا ده يقبل خبره فيه اقل حاجه انه يكون حسن، ما نعرفش كلام روى عنه 100. حال الرجل ايه؟ إلا أن يكون الراوي هذا أن النوادر نص على نفسه، والله حسيب أنه لا يأخذ إلا عن ثقة، النص على هذا فالله حسيب. ثم ننظر في من هذا الذي قال، فقول مالك ليس كقول غريب من الإيه من المغمورين، قول مثلا ابن عيينة ليس قول غريب، قول القطان ليس كغيره أبدا. ينظر من هذا الذي قال قبل أن أقول أو أن أوثق. هذا كان توثيق الشيخ التلميذ لشيخه بناء فيه، قد يكون ثقة عند نفسه عند تلميذه ولا يكون عند غيره، وهذا شافعي الإمام. صحيح؟ في الورق بتاعت الصخاوة ادتك منها ورقة وشيخ أحمد إبراهيم بس مشي. كان الصخاوة من الأشياء الجميلة المستنبطة من استقراء كتاب الصخاوة وفتح المغيث، انه ذكر من الفوائد الماتعة من قال فيه الشافعي حدثني الثقة من هو، وذكر كده اسماء الثقة اللي روى عن فلان، ده احتمال يبقى فلان او غالب يبقى فلان، اللي خلع عن فلان عرفهم. ودي برضو منه مندوحة لطيفة منه برضو يستأنس بها بعض الشيء، ذكرتني بذكرني بها تاني ان شاء الله نحاول نجيبها، بس انا اظن كنت وزعتها على اخواني، ما ادري بقى مع حد منكم ولا الاخر. كانت لطيفه جميله، قال ان هو اذا خلى الشافعي الثقه حدثنا الثقه عن فلان يقول مين ده؟ ايه جميل طبعا، ممتاز جدا طبعا. تمام، فيعني لو تذكروني بها ان شاء الله المجلس القادم نحاول نحن نقول الشيخ احمد ابراهيم قال ان هي عنده من نسخ وتلبسها وزعتها مصورة، وانا لو تواحد الشنطة ولقيتها ربما تكون الشنطة الثانية كان فيها حاجة زي كده جميلة. طبعا دي فوائد مهمة. ما علينا عشان الوقت. لا ده واحد من ما ده واحد بقى، لان هو يبدو عدد. اذا خل احد يثق عن فلان بل هو شيخ يقول لك ده مين؟ طبعا لا ده معروف خلاص، ده المشهور، لكنه حد جماعه ان شاء الله اجب. طب على كل حال هنا قال وعلى اي حال فلا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدعوه الى الاسلام وسط قومه. يبقى هنا لما قاله النبي قال للنبي مثل ما قال له النبي، النبي قال على المجله بتاعته حسن، هو قال على ايه؟ حسن. ومن هنا أشيع عنه أن هو مات مسلما، لكن هو الرجل هنا عمل الإعلام بالمنقول في نقل المسألة، فبيقول على أي حال لا توجد دلائل منقولة على أن على قيام سويد بن الصامت هذا بالدعوة الإسلام وسط قومه. ده اللي نقل عنه، الله أعلم بحاله، مات على إيه قال إيه، لم ينقل شيء. فمثل هذه الأشياء لا يقال فيها هذا المقصود إلا بالشيء المنقول. وقبل يوم بعاد بيسير، هو اليوم الذي جرت فيه وقعة بين الأوس والخضرة، ده اليوم الذي انتصر فيه الأوس بعد قتل الكثير من الطرفين وفيهم من أكابرهم، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين ده على المقرر. إلا ابن سعد قال بثلاث سنين. على كل حال سعى الأوس لمحالفة قريش على الخزرة، سعى الأوس لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أكثر منهم عددا. فقدم أبو الحيسر ذا الكنية لأنس ابن رافع اللي هو ابن إمرء القيس، فقدم أبو الحيسر أنس ابن رافع ابن إمرء القيس في وفد من بني عبد الأشهر لهذا الغرض، فسمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال أحدهم وإياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم له، فانتهره أبو الحيسر فصمر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ورجعوا إلى المدينة، وجرت الحرب بين الأوس والخزرج بن معاذ، ثم مات إياس بن معاذ وكان قومه يسمعون يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، فقد استشعر الإسلام في لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. وذلك وإذا كان الرجلان من الأوس اللذان، طبعا ده عند ابن إسحاق وهو كما قال بإسناده لأنه مدار على ابن إسحاق هو حسن الحديث، تمام، فده حسن، وده عند أحمد وغيره. وإن كان الرجلان من الأوس اللذان استشعر الإسلام لم تذكر مصادر قيامهما بالدعوة بوسط قومهما كحال السويد مين ابن الصامت، فإن البداية المثمرة للاتصال بالأنصار كانت مع وفد من الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وذكر ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة إلى المدينة، ولعل استشعار الأنصار لحاجتهم إلى عقيدة تربط بينهم بعد التمزق والعداوة التي خلفتها وقعة بعاث قبل سنتين فقط من هذا اللقاء، لعل ذلك سببا هيأه الله تعالى لإسلامهم. وكذلك فإن مقتل رؤسائهم في بعاث خفف من التزاحم على الزعامة والأنفة من الدخول في الإسلام خوف فقدان السلطان والزعامة. وكذلك فإن الأنصار كانوا يجاورون يهود وهم أهل كتاب، فكانوا يعرفون قضايا الوحي والنبوة والبعث والجنة والنار، فلا شك أن أذهانهم كانت مهيئة لفهم الإسلام أكثر من سواهم، لأن عندهم الإيه؟ عندهم أصول، لأنهم أهل كتاب عندهم أصول، فالأذهان مهيئة لذلك، وإن كان هناك تصادم مع هذه الأصول بأصولهم مع إقامة التحريف إلى آخر هذا الكلام. نقف عند بيعة العقبة الأولى وما فيها من مسائل إن شاء الله.